الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 58 بعد 200 من صحيح الإمام البخاري، وهو الخامس من كتاب الحدود. قال رحمه الله: باب الاعتراف بالزنا. لأن الزنا يثبت بالإقرار ويثبت بالشهود، وذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جملة ممن أخذ بقوله إلى أنه يثبت أيضا بالحبل، والذي يظهر أن إثبات الزنا بالحبل لا يصح إلا إذا اقترن معه والاعتراف، لأن الحبل قد يقع بغير زنا، وقد يقع بسبب إكراه واغتصاب، وقد يقع بغير ذلك. قال: وبالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حفظناه من الزهري، من في الزهري قال: أخبرني عبيد الله أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يقضي بكتاب الله، لكن كان هذا من الأعراب، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، يعني في الحديث. قال: قل. قال: إن ابني كان هذا كان عسيفا أي أجيرا على هذا أي عنده، فزنى بامرأته، وكانت امرأة الرجل محصنة والابن بكرا، فافتديت منه بمئة شاة وخادم، ثم سألت رجلا من أهل العلم فأخبروني رجالا من أهل العلم. في فرق بين أخذ الفتوى من أهل العلم وأخذ الفتوى من عند عوام الناس. فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره. المئة شاة والخادم رد، لأنها أخذ مال بغير حق. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، والتغريب ينظر فيه إلى المصلحة. وقد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. الشاهد أنها لو أنكرت ما كان عليها رجم ولا حد. قال: فغدا عليها فاعترفت فرجمها، دليل على أن الرجم من كتاب الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأقضين بينكما بكتاب الله. قال: قلت لسفيان: لم يقل فأخبروني أن على ابني الرجم. فقال: أشك فيها من الزهري، فربما قلتها وربما سكت. قال: وبالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وقد وقع هذا الزمان، قد أنكر المعتزلة والخوارج ومن تابعهم الرجم، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، وهي أربعة شهود يشهدون بالله عز وجل لرأوهما كما يرى الميل في المكحلة، لا لبس في شهادتهم، أو كان الحمل أو كان الحمل أو الاعتراف. قال سفيان: كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. قال: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الرجوع إلى كتاب الله نصا واستنباطا، وجواز القسم على الأمر لتأكيده، والحلم بغير استحلاف، وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه على من يخاطبه بما الأولى خلافه، وأن من تأسى به من الحكام في ذلك يحمد كمن لا ينزعج لقول الخصم، مثلا: احكم بيننا بالحق. وقال البيضاوي: إنما توارد على سؤال الحكم بكتاب الله، مع أنهما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله، ليحكم بينهما بالحق الصرف لا بالمصالحة ولا الأخذ بالأرفق، لأن للحاكم أن يفعل ذلك برضا الخصمين، وفيه أن حسن الأدب في مخاطبة الكبير يقتضي التقديم في الخصومة ولو كان المذكور مسبوقا، وأن الإمام أن يأذن لمن شاء من الخصمين في الدعوة إذا جاء معا، وأمكن أن كل منهما يدعي، واستحباب استئذان المدعي والمستفتي الحاكم والعالم في الكلام، ويتأكد ذلك إذا ظن أن له عذرا. وفيه أن من أقر بالحد وجب على الإمام إقامته عليه ولو لم يعترف مشاركه في ذلك، وأن من قذف غيره لا يقام عليه الحد إلا إن طلبه المقذوف، خلافا لابن أبي ليلى فإنه قال يجب ولو لم يطلب المقذوف. قال: وقلت في الاستدلال به نظر، لأن محل الخلاف إذا كان المقذوف حاضرا، وأما إذا كان غائبا كهذا فالظاهر أن التأخير لاستكشاف الحال، فإن ثبت في حق المقذوف فلا حد على القاذف كما في هذه القصة. وقال النووي تبعا لغيره: إن سبب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا للمرأة ليعلمها بالقذف المذكور لتطالب بحد قاذفها إن أنكرت. قال: هكذا أوله العلماء من أصحابنا وغيرهم، ولا بد منه، لأن ظاهره أنه بعثه يطلب إقامة حد الزنا، وهو غير مراد، لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس والتنقيب عنه، بل يستحب تلقين المقر به ليرجع كما تقدم في قصة ماعز، وكأن لقوله: فإن اعترفت مقابلا أي وإن أنكرت فأعلمها أن لها طلب حد القذف، فحذف لوجود الاحتمال، فلو أنكرت وطلبت لأجيبت. وقد أخرج أبو داود النسائي من طريق سعيد بن المسيب عن ابن عباس أن رجلا أقر بأنه زنى بمرأة فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100، ثم سأل المرأة فقالت كذا، فجلده حد الفرية 80. وقد سكت عليه أبو داود صححه الحاكم واستنكره النسائي. وفيه أن المخدرة التي لا تعتاد البراز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم، بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها. وقد ترجم النسائي لذلك، وفيه أن السائل يذكر كل ما وقع في القصة لاحتمال أن يفهم المفتي أو الحاكم من ذلك ما يستدل به على خصوص الحكم في المسألة، لقول السائل: إن ابني كان عسيفا على هذا، وهو إنما جاء يسأل عن حكم الزنا، والسر في ذلك أنه أراد أن يقيم لابنه معذرة ما، وأنه لم يكن مشهورا بالعهر، ولم يهجم على المرأة مثلا، ولا استكرهها، وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس والإدلال، فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبي من الأجنبية مهما أمكن، لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد، ويتصور بها الشيطان إلى الإفساد. وفيه جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، والرد على من منع التابع أن يفتي مع وجود الصحابي مثلا، وفيه جواز الاكتفاء في الحكم بالأمر الناشئ عن الظن مع القدرة على اليقين، لكن إذا اختلفوا على المستفتي يرجع إلى ما يفيد القطع، إلى آخر ما ذكر رحمه الله من الفوائد. قوله كذا حفظت، هذه جملة معترضة بين قوله أو الاعتراف وبين قوله قد رجم. قد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي عن علي بن عبد الله شيخ البخاري فيه، فقال بعد قوله أو الاعتراف: وقد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. معنى الشيخ والشيخة الثيب والثيبة كما قال مالك وغيره. قال: باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. قال في السند المتصل: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرأ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال: يا أمير المؤمنين هل لك بفلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلته. فتمت. لا يسلم الزمان من مخالف ومعارض ومتكلم وقائل، بين مادح وقادح وبين متمن وغير ذلك. انظروا إلى هذا القائل هذه المقولة التي لربما لو سرت بين الناس لحصل من ورائها الشر العريض: ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. بيعة أبي بكر رضي الله عنه لها دلائلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها الصحابة رضي الله عليهم، ونعم كانوا يريدون أن يبايعوا لسعد بن عبادة، فبين لهم أبو بكر وعمر أن الخلافة تكون في قريش. ثم أراد أبو بكر أن يبايع لعمر فسبقه عمر للدلائل المذكورة: ائتي أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفيه أن بعض الكلام لا بد أن يبين، لأن الكلمة قد يلقيها الملقي لا يريد ما فهم منها، ولكنها إذا طارت تحتاج إلى بيان وإيضاح. فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم، يريدون الحكم. قال عبد الرحمن: فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم. وهذا من فقه عبد الرحمن بن عوف، ومثاله الآن أحيانا بعض النصيحة تحتاج أن تكون بين طلاب العلم، لا تجاوزهم إلى العوام، لأن طلاب العلم يفهمونها على المراد، والعوام قد يفهمون منها غير المراد. لذلك لا بأس من تخصيص أناس بنصيحة، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وألا يعوها وألا يضعوها على مواضعها، تقوم فتقول نعم، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. نصيحة عظيمة من هذا الإمام الجليل والصحابي النبيل أحد العشر المبشرين بالجنة. وقد كان يشير على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في مواطن، فقال عمر: أما والله إن شاء الله لا أقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقد ابن المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: لا يقول أن العشية مقالة لم يقلها منذ أستخلف. فأنكر علي وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله. فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون، كأنه مؤذن واحد والله أعلم، قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قدر أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب القرآن، فكان مما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيظل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة وكان الحبل أو الاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لقد مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلت وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقع شرها. وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفون واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم. فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر ما تمالى عليه القوم فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا نريد أخواننا هؤلاء من الأنصار، فقال لا عليكم ألا تقربوهم اقضوا أمركم. فقلت والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت من هذا؟ قالوا هذا سعد بن عبادة. فقلت ما له؟ قالوا يوعك. فلما جلسنا قليلا تشهد، فقالوا هذا نعم خطيبهم، فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يحضنون من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أدري منه بعض الحد. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك، فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها وأفضل منها حتى سكت. فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة رضي الله عنه للجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. قال فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش، فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فقلت ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايع رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادا، فمبايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه صغرة أن يقتلى. هذه قصة عظيمة وخطوة جليلة جاء بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرد هذه المقولة التي قالها هذا الرجل في بيعة لا تكون أمام الناس ولا يجتمع عليها الناس للمشورة. والشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن هو ما بوب عليه البخاري رحمه الله من أن الحبل على مذهب عمر رضي الله عنه من دلائل الزنا، ولكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرى الحدود بالشبهات. وتقدم أن الحبل فيه نوع شبهة. قال ابن بطال: معنى الترجمة هل يجب على الحبل رجم أو لا؟ وقد استقر الإجماع على أنها لا ترجم حتى تضع. قال النووي: وكذلك لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضع. وكذلك من وجب عليها قصاص وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع بالإجماع في كل ذلك انتهى. وقد كان عمر أراد أن يرجم الحبل فقال له معاذ: لا سبيل لك عليها حتى تضع ما في بطنها. خرجه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات. واختلف بعد الوضع فقال مالك: إذا وضعت رجمت ولا ينتظر أن يكفل ولدها. فقال الكوفيون: لا ترجم حتى تضع حتى تجد من يكفل ولدها، وهو قول الشافعي. ورواية عن مالك وزاد الشافعي: لا ترجم وهي حبلة من الزنا، فذكرت أنها زنت فأمرها أن تقعد حتى تضع، فلما وضعت نعم لا ترجم حتى ترضع اللباء. وقد أخرج مسلم من حديث عمران بن حصين أن امرأة جهنية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلة من الزنا، فذكرت أنها زنت فأمرها أن تقعد حتى تضع، فلما وضعت أتت فأمر بها فرجمت. وفي خطبة عمر من الفوائد أن الإنسان إذا احتاج إلى بيان بعض الشيء، لا سيما إذا كانت شائعة قد سرت بين الناس، أن يبينها، وله أن يزجر كما له أن يدل ويرشد. وفيها من الفوائد أن الخلافة في قريش هذا ابتداء، وإذا استقرت لغير قرشين يسمع له ويطاع في طاعة الله عز وجل. وفيها من الفوائد التبكير لصلاة الجمعة. وفيها من الفوائد يعني أن ابن عباس رضي الله عنه كان من ألصق الناس بعمر، ولذلك علم بقرينة الحال الذي وقع في منى ما ستكون عليه الخطبة في هذا اليوم. قال رحمه الله: باب البكران جلدان وينفيان. هذا ليس على إطلاقه، ربما إذا كانت امرأة ونفيت ربما فسدت أكثر، إذ لم تجد من يرعاها ومن يقوم بها، ولكن ينظر فيه إلى المصلحة الشرعية. فإن كان في التغريب مصلحة غربة، والفائدة من التغريب إبعاد الشخص عن مكان الفاحشة ومكان المعصية حتى لا يبقى متأثرا وحريصا عليها، وأيضا تأديب له ولأمثاله ألا يقعوا في مثل هذا الأمر المستقبح. قال رحمه الله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يعني يشترك الرجل والمرأة في الجلد إذا كانا حرين. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، بل يجلدان الحد مع عدم الرقة معهما. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني لا يكون ذلك في غرفة تقول أستر عليهما، بل لابد من فضحهما. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ليس معنى ذلك أن أي شخص زاني تحته زانية أو تكون مشركة، أو أي امرأة زانية زوجها زان أو أنه مشرك، لا، ولكن معنى ذلك أنه لا يرضى بنكاح الزانية إلا زان أو مشرك. المشركون لا يتورعون، والزنا قلت غيرتهم. وهكذا لا ترضى بنكاح الزاني إلا زانية أو مشركة وهي تعلم أنه زاني. أما إذا كان الشان أن الأمر على الستر وعدم العلم فلا يكون هذا سبيل الاتهام يعني أحد الأزواج بالزنا بمجرد زنا أحدهم زنا أحدهما، وحرم ذلك على المؤمنين أي الزنا. قال ابن عيينة رأفة في إقامة الحد. قال أبو السند المتصل حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عام. قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه. ونقل محمد بن نصر في كتاب الإجماع الاتفاق على نفي الزاني إلا عن الكوفيين، وافق الجمهور منهم ابن أبي ليلى وأبو يوسف، وادعى الطحاوي أنه منسوخ وسأذكره في بابي لا تغريب على الأمة ولا تنفى، واختلف القائلون بالتغريب، فقال الشافعي والثوري وداود والطبري بالتعميم، وفي قول للشافعي لا ينفى الرقيق، وخص الأوزاعي النفي بالذكورية، وبه قال مالك وقيده بالحرية، وبه قال إسحاق عن أحمد روايتان، واحتج من شرط الحرية بأن في نفي العبد عقوبة لمالكه لمنعه منفعته مدة نفيه، وتصرف الشرع يقتضي ألا يعاقب إلا الجاني، ومن ثم سقط فرض الحج والجهاد عن العبد. وقال ابن المنذر أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف أنه يقضي فيها بكتاب الله، ثم قال إن عليه جلد 100 وتغريب عام، وهو المبين لكتاب الله، وخطب عمر بذلك على رؤوس الناس، وعمل به الخلفاء الراشدون فلم ينكره أحد، فكان إجماعا، واختلف في المسافة التي ينفى إليها، فقيل هو إلى رأي الإمام، وقيل يشترط مسافة القصر، وقيل إلى 3 أيام، وقيل إلى 2 يوم، وقيل يوم وليلة، وقيل من عمل إلى عمل، وقيل إلى ميل، وقيل إلى ما ينطلق عليه اسم نفي. وشرط المالكية الحبس في المكان الذي ينفى إليه. قال رحمه الله باب نفي أهل المعاصي والمخنثين، يعني حتى وإن لم يقع منهم الزنا بعد لكن ينفون للمصلحة، لأن بقاءهم بين الناس ربما يؤدي إلى فساد في النساء وفساد في الرجال. قال أبو السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وهذا دليل على أن هذه الفعلة من كبائر الذنوب. والمراد بالمخنث في الحديث هو المتشبه بالنساء المتكسر في مشيته، ليس المراد به اللفظ المتعارف عليه الناس الآن من أنه اللوطي مطلقا، فلا بد من قيد يدل على هذا المعنى. ومع ذلك ينتبه الإنسان لإطلاق مثل هذه اللفظة حتى لا يلتبس الأمر. أخرجوهم من بيوتكم، وأخرج فلانا وأخرج عمر فلانا، أخرجوهم لسد ذريعة الفتنة، لأن بقاء هذا الرجل بين النساء ربما أفسدهن، أو بين الرجال ربما أفسدهم، والله المستعان. وفي هذا الحديث سد الذرائع، وأنه من مقاصد الشريعة. فإذا كان إخراج المخنث لفساده، فكيف باستقدام المغني والمغنية والمزمر والمزمرة، وكيف بعمل أماكن الاختلاط كالمراقص وأماكن الزور والفساد، والله المستعان. وهكذا يستنبط من هذا الحديث إخراج التلفزيونات والدشوش من البيوت، لأن المخنث أمر بإخراجه حتى لا يقلع التأثر به وبفتنته. وهكذا وجود هذه التلافز والدشوش فإنها تفتن النساء، وهي مدرسة سيئة إلى الغاية. فكم من أمور فشت وتنوعت في الأمة وحصل من ورائها الضرر العظيم بعد وجود التلفزيون، فهو مدرسة سيئة، يعلم ذلك من بصره الله بفساد هذه الآية القبيحة، هذه الآلة القبيحة. فتجد بعضهم يدمن الأفلام الهندية وفيها ما فيها من الرقص والغزل والأغاني، وبعضهم يدمن الأفلام المصرية وفيها كذلك ما فيها من المجون، وبعضهم يدمن الأفلام الأمريكية وفي كثير منها الشدة والغلظة، وهكذا كل يتقمص فتنة من هذه الفتن، فتنة التلفزيونات، وإذا به يفعل ما رآه. تصبح المرأة تبحث عن عشيق لها كما يسمون تلك البطلة مع ذلك العشيق، ويصبح الطفل متأثرا كذلك، فتخرج هذه الآلات من البيوت، ومن استطاع أن يكسرها كسرها، فإن إتلافها من المتعينات. قال: باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه. لا بأس بالتوكيل لما تقدم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، وسيستدل به المؤلف رحمه الله. قال أبو السند المتصل: حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: يا رسول الله، أقض بكتاب الله. فقال خصمه: فقال: صدق، أقض له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني عن على ابن الرجم، فافتديت بمئة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك. حكم جائر، حكم باطل، وفيه نقض الأحكام الباطلة. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس فقد على امرأتي هذا فرجمها. فغدا أنيس فرجمها، التقدم فإن اعترفت. وهذا الحديث أصلا في نقض الأحكام المخالفة، ولذلك جعلت في محاكم المسلمين ما يسمى بالابتدائية والجزائية وكذلك الاستئنافية، وربما بعد ذلك المحكمة العليا، وكل ذلك لضبط الحكم الشرعي، ضبط الحكم. إذا أخطأ صاحب المحكمة الابتدائية يعني يقومه صاحب الاستئناف، ثم بعد ذلك صاحب المحكمة العليا إن أرادوا الوصول إليه يبين الحكم في المسألة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. وهذا لما حرم الله عز وجل محرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، الآية. وهكذا المحصنات من النساء حرم المتزوجات، ثم حرم الإماء إلا من لم يستطع الوصول إلى زواج الحرة. ومن لم يستطع منكم طولا، أي لم يكن عنده المهر الكافي لأن يتزوج بحرة، أن ينكح المحصنات، هنا المراد بهن الحرائر، لأن لفظة الإحصان تأتي على عدة أوجه: المحصن بمعنى المتزوج، والمحصن بمعنى العفيف، والمحصن بمعنى الحرة أو الحر. نعم. المؤمنات: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. بهذا القيد إذا عجز عن أن يتزوج حرة: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن. وإذا تزوجت لم يعد لسيدها جواز الاستمتاع بها، إنما يستمتع بها في حال خلوها عن زوج. وآتوهن أجورهن بالمعروف، يعني سيكون أدنى من مهر الحرة. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، أي أن القصد من الزواج منها أن تكون عفيفة غير مسافحة زانية وغير متخذات الخدن الذين يتمالعون ويلتقون على الزنا أو الكلام الفاحش. فإذا أحصنا أي تزوجنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصم على المحصنات من العذاب، يعني 50 جلدة في حق الزانية والزاني من العبيد، و40 جلدة في حد القاذف والقاذفة من العبيد. وبهذه الآية استدل على أن العبد لا يرجم، لأن الرجم لا ينصف. ذلك لمن خشي العنة منكم، أي الزواج من الإماء لمن خشي العنة منكم، المشقة والتعب من العزوبة. وأن تصبروا بدون زواج منهن خير لكم والله غفور رحيم، أو المعنى وأن تصبروا عليهن فالله غفور رحيم. الشاهد أن الإنسان يتورع عن أن يتزوج بأمه إلا في حال الإلجاء، وقال غيره اختلف في إحصان الأمة، فقال الأكثر إحصانها التزويج، وقال العتق عن ابن عباس وطائفة إحصانها التزويج، ونصره أبو عبيد وإسماعيل القاضي، واحتج له بأنه تقدم في الآية قوله من فتياتكم المؤمنات، فيبعد أن يقول بعده فإذا أسلمنا. قال فإذا كان المراد التزويج كان مفهومه أنها قبل أن تتزوج لا يجب عليها الحد إذا زنت، وقد أخذ به ابن عباس وقال لا حد على الأمة إذا زنت قبل أن تتزوج، وبه قال جماعة من التابعين، وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو وجه للشافعية، واحتج بما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس ليس على الأمة حد حتى تحصن، وسنده حسن. وربما استشهد له بالحديث الذي في الصحيح إذا زنت المرأة، إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليبيعها ولو بحبل من شعر. سيأتي الحديث عن أبي هريرة وزيد بن خالد، يعني لم يكن قبل زواجها هناك حد عليها، وإنما سيدها يؤدبها تأديبا بضرب ونحو ذلك. قال رحمه الله باب إذا زنت الأمة، أي ما يكون حكمها. والسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولا بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، يعني يتخلص منها، يتخلص منها إلى غيره، ولا بأس أن يبين له الفساد الذي عندها حتى يتقى الشر الذي تقع فيه. قال باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى، يعني يؤدبها ولا يكثر التعنيف لها، لأن بعضهم ما يتوقف عن التعنيف، يبقى يعني يسب ليل نهار ويذم ليل نهار. فإن قال قائل أراك توقع الإحصان على معاني مختلفة، قيل نعم، جماع الإحصان أن يكون دون التحصين مانع من تناول المحرم، فالإسلام مانع، وكذلك الحرية مانعة، وكذلك الزواج والإصابة مانع، وكذلك الحبس البيوت مانع، وكل ما منع أحصن. قال الله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم بأسكم، وقال لا يقاتلونكم جميعا إلا فقرا محصنة، وقال آخر وآخر الكلام وأوله يدلان على أن معنى الإحصان المذكور عاما في موضع دون غيره، أن الإحصان ها هنا الإسلام دون النكاح والحرية والتحصين بالحبس والعفاف، هذه الأسماء التي يجمعها اسم الإحصان. الرسالة للشافعي. قال باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى، لا تنفى لأن نفيها سيزيدها شر، ليس لديها من ينفق عليها، ليس لديها من يعتني بها. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها، يعني ظهر، فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليجلدها فليبيعها ولو بحبل من شعر، تبعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: التخلص من أهل الشر لا خير فيهم، يتعبون. فانظر إلى هذه الجارية، ربما لو كانت عفيفة لكان قيمتها الشيء الكثير، ولكن مع زناها أمرها أن يتخلص منها بأي وسيلة ولو بحبل من شعر، لا شأن له، قد لا يصلح لربط البعير، لكن بقاؤها فتنة على سيدها وعلى من إليها في ذلك الدار.